إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإنه ضمن سلسلة محاضرات الحقوق الواجبة على المسلم من فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية بجامع الأميرة حصة بحي الجامعة بمدينة جدة، نلتقي هذا اليوم الخميس 5 من شهر ربيع الأول من عام 1426 في هذه المحاضرة التي بعنوان حق العلماء. وقد تقدم ضمن هذه السلسلة محاضرة بعنوان حق الله، وأخرى بعنوان حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخرى بعنوان حق الصحابة، وتأتي هذه المحاضرة التي بعنوان حق العلماء رابعة محاضرات هذه السلسلة المباركة بإذن الله. وإني إذ أشارك فيها إنما أشارك من باب التذكرة لنفسي ولإخواني بما لعلمائنا الأفاضل من حق علينا، فما أنا وإياكم إلا من طلاب العلم الصغار ننهل من معينهم حفظهم الله للإسلام والمسلمين، لنقوم بالواجب الشرعي الذي لهم في وقت نحن بأشد الحاجة فيه إلى الرجوع إليهم والسماع إلى توجيههم والأخذ بإرشادهم، رحم الله الأموات منهم وحفظ لنا الأحياء بصحة وعافية وسلام. وقد أدرت هذه المحاضرة على مدخل وثلاثة مقاصد. المدخل في تعريف موجز بمن هم العلماء، ثم المقصد الأول فيه بيان حقوق العلماء، ثم المقصد الثاني فيه بيان أضرار ضياع حقوق العلماء، ثم المقصد الثالث وفيه بيان الآداب مع العالم، جملة من الآداب التي ينبغي أن تكون مع العالم. وأعيد إن هذه المحاضرة التي ألقيها إنما ألقيها من باب التذكرة لنفسي ولإخواني في بيان حق العلماء الذين هم علماؤنا الذين نعرفهم بالتمسك بالكتاب وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نحن وإياكم إلا من الطلبة الصغار الذين ننهل من علمهم ونأخذ من معينهم حفظهم الله. بالنسبة للمدخل، من هم العلماء؟ من هم العلماء حتى نعرف حقوقهم؟ فأقول العلماء هم أهل الذكر الذين عرفوا بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتفهمهما على فهم السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هؤلاء هم العلماء الذين يحيي الله عز وجل بهم السنن التي أماتها الناس، ويذكرون الناس بما في القرآن من آيات وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هدي وبينات تحيا بها القلوب وتعمر بها القلوب، تعمر بذكر الله وبالسير على منهج الله سبحانه وتعالى. العلماء الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نرجع إليهم، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العلماء الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى بالرد إليهم إذا ما نزلت نازلة بالمسلمين، قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. العلماء الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم يردون المحكم إلى المتشابه، وأنهم يقولون: لا أدري فيما لا يدرون، ويعلمون أن قولهم لا أدري هو من العلم إذا كان في محله. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عندي ربنا. هؤلاء العلماء هم الذين نقصدهم في هذه المحاضرة ببيان حقهم وببيان أضرار إضاعة هذا الحق وببيان شيء من الآداب التي ينبغي أن تكون معهم. فللعلماء حقوق، من لم يعرفها ليس منا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا، وجاء في رواية: ويعرف لعالمنا حقه. هؤلاء العلماء الذين قال الله فيهم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، فيعرف المسلم لهذا العالم درجته التي رفعه الله إليها بما آتاه من العلم. فما هذه الحقوق التي للعلماء؟ أقول: هناك جملة من الحقوق للعلماء، منها إحسان الظن بهم. ينبغي أن نحسن الظن بالعلماء، فإنه إذا كان من حق المسلم على المسلم أن تحسن الظن به، فمن باب أولى أن تحسن الظن بالعلماء، فلا تسيء الظن بهم، ولا تستمع إلى من يلقي في قلوب الناس أو يسمع الناس كلاما فيه الطعن في العلماء أنهم علماء السلطان أو علماء الدنيا أو علماء الشهوات، هذا من إساءة الظن بالعلماء. أقول: إذا كنا مأمورين شرعا بأن نحسن الظن ببعضنا البعض بعموم المسلمين، فما بالك بإحسان الظن مع العلماء الكبار؟ لا شك أن هذا لهم حق واجب زيادة على الحق الواجب لعموم المسلمين. وقد جاء في الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا تظنن بكلمة خرجت من في امرئ مسلم سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا، لا تظنن بكلمة خرجت من في امرئ مسلم سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. وعن ابن سيرين قال: إذا بلغت عن أخيك شيء فالتمس له عذرا، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذر، فقل لعل له عذر. ويذكر عن جعفر بن محمد أنه قال: إذا بلغك عن أخيك الشيء تنكره فالتمس له عذرا واحدا إلى 70 عذرا، فإن أصبته وإن قل لعل له عذر لا أعرف. فإذا كان هذا الكلام صدر من العلماء في حق عامة المسلمين، فما بالكم في حق العلماء رحمهم الله؟ إذن لا بد أن نحسن الظن به، وهذا أول حق للعلماء، إحسان الظن بهم. الحق الثاني الذي لهم: اتهام المرء نفسه أمام فهمهم وتقواهم وورعهم، فهو لا يرى لنفسه شيء أمامه، لا يرى لنفسه شيء أمامه، يتهم نفسه أمام علمهم، أمام فضلهم، أمام تقواهم، أمام ورعهم، لا يستهين بكلام أهل العلم. إذا العالم المعروف بالتحقيق وبالتدقيق قال في المسألة قولا أو اختار في المسألة اختيارا فلا تتعامل مع قوله هذا كأنه لا عبرة به، وكأن هذا الرجل الذي قال هذا الكلام رجل من عامة الخلق، كيف والله عز وجل قد رفعه عن سائر المسلمين درجة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله قد رفعه بالعلم درجات، فكيف تجعل درجة كلامه كدرجة كلام غيره؟ ولذا يخشى على طالب العلم من هذه الأمور. وقد جاء عن الشعبي أنه قال العلم ثلاثة أشباب، إذا بلغ الطالب الشبر الأول رأى نفسه أعلم الناس، وإذا بلغ الطالب الشبر الثاني أنصف الناس، وإذا بلغ الشبر الثالث رأى نفسه أجهل الناس. قالوا فلا تكن أبو شبر. ليش؟ لأن هذا الوصف فيه ظلم وتعدي، فما بالك إذا كان هذا الوصف يستعمل مع العلماء. إذن نقول الأدب الحق الثاني الذي للعلماء أن تتهم نفسك وعلمك أمام علمهم وأمام أخواهم، خشية من أن يقع في نفسك مثل هذا الأمر فتقع في الظلم. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق وغمط الناس، يعني تنقص منزلة الناس. فأنت حينما تساوي العالم في كلامه وفي اختياره وفي قوله بكلام غيره فقد أنقصته عن منزلته، فقد دخلت في باب من أبواب الكذب. وقد جاء في الحديث لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر كما سمعتم قبل قليل. من حق العلماء احترام اجتهادهم. وانتبهوا، أقول من حق العلماء، من حق العالم، يعني من توفرت لديه آلة الاجتهاد فكان عارفا باللغة، عارفا بالقرآن، عارفا بالحديث، عارفا بأصول الاستنباط، عالما وعارفا بما يتعلق بتصحيح الحديث وتضعيفه، عالما بالآلة التي يحتاجها من البلاغة ومن المنطق ومن غير ذلك من العلوم، فإن مثل هذا العالم إذا اجتهد من حقه أن يحترم اجتهاده، من حقه أن يحترم اجتهاده. وما معنى احترام الاجتهاد؟ بمعنى أن تقول هذه المسألة اجتهادية لم يظهر فيها دليل يلزم اتباعه والأخذ به، فما دام الحال كذلك فتبقى هذه المسألة اجتهادية، هذا اختار من العلماء كذا وهذا اختار من العلماء كذا، ولكني أنا أرجح كذا لكذا وكذا. فلا تتكلم وكأن اجتهاد العالم هذا قول باطل وكأنه لا حق فيه، لا، بل تحترم العالم إذا اجتهد. وهنا في هذا المحل هو محل أن تقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأطاف له أجران وإذا اجتهد فأخطأ له أجر واحد، هذا هو المحل، لا كما يفعل بعض الناس ممن يجهل هذا الحق فيستعمله مع أناس ليسوا من العلماء فيقول فلان هذا اجتهد، تنظر في فلان هذا الذي يقول عنه أنه اجتهد فإنه أديب لا علاقة له بعلوم الشريعة والكل يشهد له أنه ليس من أهل العلم الشرعي، فبأي حق يكون كلام هذا الرجل ككلام العلماء الذين بلغوا مرتبة الاجتهاد؟ فنقول عن هذا الذي يجهل العلم الشرعي أنه اجتهد فأصاب أجرا وفاته أجر، لا، هذا ما يصح، هذا ما يصح، إنما هذا من حقوق العلماء. فإذا استعملت هذا مع غير العالم فقد أضعت حق العالم واستعملته في غير محله. أيضا من حقوق العلماء أن تتأمل قولهم واجتهادهم، لأن بعض طلبة العلم إذا اعتقد في المسألة قولا خلاص أهدر غيره. لا، من حق العلماء عليك أنك إذا ترجح لديك قول لا تهجم على القول به والجزم به واقتراح ما عداه ما دامت المسألة اجتهادية. كلمة على الهامش. مسائل العلم على نوعين، مسائل العلم على نوعين. النوع الأول مسائل استبان فيها الدليل الذي يلزم المصير إليه، فهنا لا قول لقائل مع هذا الدليل الذي ظهر. النوع الثاني من مسائل العلم مسائل اجتهادية اختلفت فيها أنظار العلماء وتجاذبتها الأدلة وتنازعتها المآخذ، فمثل هذه المسائل هي التي نقصدها في هذا المقام، المسائل الاجتهادية التي لم يتبين فيها الدليل الذي يلزم المصير إليه. إذا لم يستبن في المسألة الدليل الذي يلزم المصير إليه فهذه مسألة اجتهادية، فإذا تنازع العلماء واختلفوا فيها واخترت أنت من هذه الأقوال شيء بحسب بحثك لأنك متبع للدليل وطالب علم، لا تهدر الأقوال الأخرى ولا تتكلم عن الأقوال الأخرى وكأنها من الباطل وكأنها من اللغو الذي لا قيمة له، لا، بل عليك احترام هذا العالم واحترام قوله، وعليك أيضا أن تمعن النظر في مأخذه فلعل له وجها غاب عنك، فلعل له وجها غاب عنك. وهذا يفسر لك أن طالب العلم إذا بلغ الشبر الثالث رأى نفسه إيش أجهل الناس، لأن كل ما ينظر في أقوال العلماء اللي كان يراها مرجوحة يتبين له وجه وما أخذ قوي، وجه وما أخذ قوي. ومن ذلك يذكر لي الأستاذ عبد الله الحكمي وهو من الأساتذة الذين كانوا مشرفين على المكتبة المدرسية في الثانوية، وهو من تلاميذ الشيخ المعلمي، وكان قد جالس أيضا الشيخ الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان. يذكر لي الأستاذ عبد الله الحكمي هذا يقول: كنت كثيرا ما أسأل الشيخ محمد الأمين المختار الجحني الشنقيطي عن مسائل العلم، فلما كبر الشيخ في السن كنت أسأل المسألة ويقول لي: يا ولدي اختلف فيها العلماء، يقول لي: يا ولدي اختلف فيها العلماء. قلت له: عجيب الشيخ كذا يقول لك، مع انه في اضواء البيان كل مسألة يذكرها ويذكر الاختلاف والراجع و و و. قال لي: نعم. قلت له: ايش تفسر هذا؟ قال: الشيخ لما كبر زاد علمه فاصبح يرى حتى الاقوال المرجوحة لها قوة استدلال وقوة نظر، فيصعب الترجيح في مثل هذا الوقت، بيصعب الترجيح في مثل هذا الوقت. هذا حال اهل العلم مع اهل العلم، فكيف ينبغي ان يكون حالنا نحن طلاب العلم الصغار مع العلماء الكبار؟ الواحد منا يشوف قول في المذهب الفلاني او في المذهب الفلاني او قول لفلان يرى انه ضعيف خلاص بشيء هو فهمه او شيء هو سمعه، يريد ان يتكلم في المسألة فيتكلم وكأن القول الاخر لا محل له ولا قيمة له، وهذا ما ينبغي. طالما المسألة مسألة اجتهادية لم يتبين فيها الدليل الذي يلزم اتباعه، وقد قال الشاعر: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم. ومن حق العلماء، وهو الحق الخامس، ألا ينسب إليهم القصور في جوانب من العلم الدنيوي. هذا من حق العلماء، ألا ينسب إليهم القصور في جوانب من العلم الدنيوي، وهذا الحق من الأمور المهمة، لأنه قد ظهرت نابغة في أعصارنا ومن قبلنا يطعنون في العلماء بقصورهم في هذه الجوانب. فقد جاء قائل من المعتزلة ومن غيرهم يقول عن العلماء أهل الحديث، يقول: علمهم لا يتعدى خرقة حيض، مثل ما عبر بعض المتأخرين بعبارة قريبة من هذه، يقول: علماؤنا علمهم علم الحيض والنفاق، أما هم عن فقه الواقع وما يتعلق به فهم جهلاء. فهذا تنقص بحق العلماء، تنقص بحق العلماء. لا يصح أن تتنقص العالم بدعوى أنه يجهل في علوم الواقع، بل أقول لك: أنت لم تفهم الواقع ولم تفهم حقيقة الواقع. ويبين لك هذا أن تعلم أن العالم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عالم بسنن الله التي سير بها الكون، السنن الكونية التي أخبر الله عز وجل بها في القرآن وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعالم ليس بحاجة أن يتتبع ما تسميه أنت بفقه الواقع، فتتبع التحليلات السياسية والتحليلات الاقتصادية ويتبع الجرائد ويتبع المقالات في المجلات ونحو ذلك. العالم ليس بحاجة إلى هذا، وهذا النقص الذي فيه كمال، لأن العالم علمه قائم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. الله الذي خلق هذا الكون وعلم أحوال الناس أفرادا وجماعات ودولا وأمما، وقد أخبر في ثنايا الكتاب العزيز وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته عن السنن الكونية التي تسير الأفراد والجماعات والدول والأمم، ويعلمها العالم بما أعلمه الله سبحانه وتعالى إياه من فقه الكتاب وفقه السنة. فهو ليس بحاجة إلى هذه التحليلات، هو ليس بحاجة إلى تتبع مثل هذه الأمور، لأن علمه بالقرآن وعلمه بالسنة يكفيه عنها. فكيف تجعل هذا الأمر من النقص في حق العالم؟ لا شك أن هذا إضاعة لحق العلماء، وفيه نسبة القصور إليهم. ولو القضية وقفت عند حد القصور لكفى مثل الكلام السابق في بيان خطورة هذا الكلام، ولكن القضية أخطر، لأنهم يتصورون بنسبة القصور إلى العلماء، يتصورون بذلك إلى تزهيد الناس عن العلماء. وليس الأمر يقف عند هنا بل يزيد، فهم ينتقصون العلماء ويزهدون الناس فيهم، ثم يقدمون لهم بعض الشباب الأغرار الصغار، يقدمونهم على أنهم هم المرجع للأمة في هذه النوازل المدلهمة، فيلغوا العلماء، يميتونهم وهم أحياء، يمنعوا عنهم الناس، يحجزوا الناس عن الرجوع إليهم لأنهم ناقصين علم، ويقدم لهم دعاة بزعمهم أغرارا شبابا أن هؤلاء العلماء هم علماء فقه الواقع الذي ينبغي الرجوع إليهم في هذه النوازل. وهذا لا شك أنه من إهدار حق العلماء، وهو من الأمر الذي لا ينبغي للمسلم أن يسلكه، بل الواجب على المسلم أن يحفظ حق العالم، وأن يعلم أن العالم بما أتاه الله إياه من العلم بالكتاب الكريم، وما أتاه الله من العلم بالسنة النبوية الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، في كفاية عن كل هذه الأمور. وأن الذين يتكلمون في شؤون الناس ويلقون الدروس والمحاضرات على أساس هذه المقالات التي تنشر في المجلات وعلى أساس هذه التحليلات، وينطلقون من إحصاءات وأرقام ومقالات، تسمع المحاضرة من أولها إلى آخرها ليس فيها آية وليس فيها حديث وليس فيها كلام لأهل العلم، إنما كلام صحف المجلات. والآن الموضة صاروا يلقون في هذه المحاضرة نصوص من التوراة ونصوص من الإنجيل، ويظنون أنهم بهذا سلكوا مسلكا يعني فريدا عاليا في العلم، وواقع الحال أنهم بهذا خرجوا عن طريق أهل العلم، وخرجوا عن السنن الذي ينبغي أن يكون عليه العالم الحق، وخرجوا عن الطريقة الصحيحة التي ينبغي عليها أن تسير المحاضرات والدروس. أيضا من حقوق العلماء لزومهم والالتفات حولهم والأخذ منهم، هذا من حق العالم، هذا من حق العالم. فليس من حق العالم أن تترك مجالسته، ليس من حق العالم أن تبتعد عنه، لا، من حقه أن تجالسه وتلزمه وترجع إليه، فإن هذا من حقوق أهل العلم، لأنه بذلك يكون لك سلة تستطيع عن طريقها أن تصل إلى إيجاد حل للمشكلات التي تمر عليك في حياتك. أما إذا كنت مبتعدا عن العالم لا تجالسه ولا تصاحبه ولا تحضر دروسه، فمن أين يصل لك العلم الشرعي الصحيح؟ أيضا من حقوق العالم والعلماء حرمة الوقوع في أعراضهم، حرمة الوقوع في أعراضهم، فلا يصح ولا يجوز الكلام في عرض أي مسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فما بالك إذا كان العرض عرض عالم هذا أيضا لا يجوز. من حقهم ألا يفتات عليهم ولا يتقدم بين أيديهم، هذا من حقهم. إذا كان العالم موجود في مجلس ما تجلس أنت تتصدر وتفكر عالم وجلس تتكلم، لا أحفظ حق العالم. الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة في المدينة ما تصدر وجلس مجلس يحدث الناس الين 70 عالم، الان شهد له 70 عالما من علماء المدينه بانه من اهل العلم. وكذا الامام الشافعي، وكانوا يمتنعون اذا دخلوا الى بلد ويعرفون فيها من الشيوخ الكبار يمتنعون عن التحديث وعن عقد دروس العلم، يقولون ارجعوا الى عالمكم. حتى كانوا يقولون لا يفتى ومالك في المدينه، ما دام في احد ما دام الامام مالك موجود في المدينه ما حد يجلس في المدينه، خلاص هذا مالك مرجع الناس. فما بالك انك تيجي في المجلس اللي فيه العالم تتقدم عليه وتجلس تتكلم وتستعرض وتوجه وتجيب امام العالم بدون استئذان وبدون يعني ملاطفه وبدون ان تعرف حقك وقدرك بين يدي العالم. المفروض أن تسكت وتترك العالم يتكلم لتسمع. وقد قال أبو الدرداء: من كثر كلامه وقل سماعه ما أنفق، فإن الله جعل لك أذنين ولسانا واحدا لتسمع أكثر مما تتكلم، أو كما قال رضي الله عنه: فينبغي أن تكثر السماع لكلام أهل العلم. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم كان على رؤوسهم الطير، كان على رؤوسهم الطير، ساكنين خاشعين ما يتكلمون، ينظرون ماذا يتكلم عليه الصلاة والسلام ليستفيدوا وليتعلموا. والعلماء ورثت الأنبياء، فكيف يفتات ويتقدم على العالم؟ لا شك أن هذا خروج عن النهج الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإسلام. ومن أخطر التقدم على العلماء، من أخطر صور التقدم على العلماء ما جرى وجرى الأمة الإسلامية اليوم إلى مشاكل، أنه إذا نزلت النازلة بالمسلمين يتقدم فورا بعض الدعاة الصغار والمبتدئين والمتحمسين إلى الكلام فيها والتنظير لها ووضع الحلول. المفترض أن تتأخر وتترك الكلام لأهل العلم، أهل العلم الكبار، هم يتكلموا، هم يوجهوا، هم يقوموا بالواجب، هم أعلم منك بما يجب أن يكون وبالطريقة التي يعالج بها هذا الأمر. فأخطر صورة من صور الافتئات والتقدم على العلماء ما ترونه في هذا الزمن جرى العالم الإسلامي إلى فتن. كيف حصلت هذه الفتن؟ كلما نزلت نازلة في المسلمين قام بعض الدعاة بحماس وبنشاط وكذا، ولا نطعن في النوايا إنما نقول هذا التصرف خطأ، قام بهذا الحماس يتكلم وينظر ويضع الحلول ويفعل ويزيد وينقص، يتكلم وكأنه هو من ولاة الأمر. وولاة الأمر هم العلماء والأمراء، العلماء والأمراء، العلماء الذين عرف قدرهم، الذين هم محل الرجوع. ولذلك تأملوا هذه الآية، يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. أمر من الأمن أو الخوف، يعني نازل أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. حتى أولي الأمر مو كلهم هم الذين يستنبطون من أولي الأمر، فئة هم الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. معنى هذا أن ترك هذا السلوك اتباع للشيطان. والناس مستغربين أنه هذه الفتن كيف؟ أقول هذه الفتن هذا سبب من أسبابها الرئيسة أن بعض الدعاة يتقدم على العلماء، يتقدم على العلماء في الكلام عن النوازل وما يتعلق بها. يا أخي يسعك السكوت، هذا العلماء كبار، أمامك الشيخ بن باز، أمامك الشيخ بن عزيمين، أمامك الشيخ اللهيدان، أمامك الشيخ الفوزان، أمامك الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، أمام مشايخ أمة، كل واحد قمة جبل. ولا أزكي على الله أحدا، رحم الله الأموات منهم وحفظ لنا الأحياء. هؤلاء العلماء الكبار تتقدم بين أيديهم في الكلام عن هذه النوازل، تتحدث وكأنك أنت من أولي الأمر. الله أمرك شرعا أن ترده إلى أولي الأمر لتكلم فيه الذين يستنبطون منهم، فما بالك أنت تتكلم. ولذلك عد الرسول صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة أن يتكلم الرويبضة وهو حقير الشأن في شأن العامة، أن يتكلم الرويبضة وهو حقير الشأن في أمر العامة. طلاب علم للساعة توك للساعة لحيتك ما شابت على طلب العلم، جاي يتكلم في أمر الناس ويدخل في هالأمور ويدخل في هالمجلس. في علماء كبار عندك شيء رح وصله للعلماء، بلغوا لهم، قل والله أنا بدالي من الأمر كذا 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 كذا، جزاك الله، هم يتصرفوا مو أنت، لأنه الله أمرك بالرجوع إلى أولاد الأمر عند نزول مثل هذه النوازل. أيضا من حق العلماء ترك التعصب لقولهم دون دليل، ترك التعصب لقولهم دون دليل. وبعض الناس يظن أن من حب العالم ومن تعظيم العالم أن تتعصب لقوله، وهذا خطأ. فما تعلمنا من مشايخنا إلا أنهم يحثون دائما على اتباع الدليل، ولهم قدوة في العلماء الذين قبلهم. هذا المزني يختصر كتاب الأم للشافعي في مختصر معروف المختصر المزني، يقول في مقدمة الكتاب: هذا مختصر من علم الإمام الشافعي محمد بن إدريس المطلب، خلاص، مع إعلاميه، يعني الشافعي يعلم مع إعلاميه نهيه عن تقليده أو تقليد غيره، ينهى. هذا حال أهل العلم، تهتم بالعالم، تلخص كتبه، تخرجها، تطبعها، لكن لا تتعصب إلا للدليل. التعصب لكلام العلماء مهما بلغ العالم من الفضل هو خلاف حق العالم من الاحترام في هذا الشرع. هذه جملة من حقوق العلماء ذكرتها لكم. فماذا يترتب على ضياع هذه الحقوق؟ أقول يترتب على ضياع هذه الحقوق أمور كثيرة، منها رفع العلم، أن العلم يرفع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أقول هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم، هذا الحديث الصحيح يبين أن من أضرار ضياع حق العلماء، من أضرار ضياع حق العلماء رفع العلم. فإن قلت يا شيخ الحديث في قبض العالم بالموت، وإحنا نتكلم عن ضياع حق العالم وهو حي، يعني أقول لك الحديث عام. كيف ذلك؟ أقول لك ضياع حق العالم وصرف الناس عنه وما يترتب عليه هو موت للعالم وهو حي. ليش؟ لأن الناس ما يرجعوا له، يهجروه، يتركوه، فصار في حكم الميت. فإن الله لا يقبض العلم انتزاعا من الناس، ولكن يقبضه بموت العلماء. فالموت إما موت حقيقي وإما موت حكمي. من الموت الحكمي إنه العالم ما حد يجيه. قال الحديث يذكر عن عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف إنه مرة جاء للحج، ولما الحج ما حد جاء يسمع منه يطلب منه الحديث، صار يطوف بالكعبة ويبكي يقول: يا رب أنا إيش فيا؟ أنا كذاب، أنا أدلس، أنا أسوي، أنا أعمل، أنا ضعيف الحديث، إيش ما حد جاء يسمع مني الحديث الرواية؟ يبكي ليش ما حد يسمع مني أنا؟ ما خلص الطواف وجلس اللي اجتمعوا عليه طلبة الحديث. فالعالم الذي لا يرجع إليه الناس ويزهد في علمه الناس ويوصف بنقص العلم ويوصف بالقصور العلمي ويوصف بأوصاف لا تليق فهذا حكم عليه بالموت وهو في قيد الحياة، فيدخل الأمر هذا تحت الحديث الذي ذكرته لكم. فإن قيل يا شيخ سبحان الله، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء، كيف هذا الكلام والقرآن موجود وتفاسير القرآن موجودة والحديث موجود وشروح الحديث موجودة وكلام العلماء مسجل ومكتوب في الكتب، فكيف؟ فقل لك هذا الأمر الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام حق. فاسمع البيان، إذا مات العالم يحصل من هذا الأمر أمور. الأمر الأول أن العالم هو الذي يقرر الآيات ويقرر الأحاديث ويقرر شروح العلماء لك ويقربها لك لكي تفهمها ويقرر لك المعاني الصحيحة، فإذا مات العالم فقدت من يشرح ويبين هذا الموجود. الأمر الثاني، العالم هو الذي يدفع الإشكالات التي قد ترد في ذهنك أو في ذهن غيرك أو النصوص المتعارضة في المسألة الواحدة ولا تستطيع أن تجد ذلك في الكتب. الأمر الثالث أن العالم هو الذي يصور لك هذا المعلوم صورة ظاهرة يطبق السنة، تراها عيانا أمامك، ترى العلم مطبق ظاهر أمامك، مثل ما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها عن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلقه، قالت كان خلقه القرآن، أي كان عليه الصلاة والسلام كل ما في القرآن تراه فيه. كذا العالم والعلماء ورثة الأنبياء ترى فيه تطبيق هذا العلم، وهذا الأمر الثالث، وهذه صورة زائدة عن مجرد كونه مكتوبا أو مسموعا، فإنك تراه برؤية العين مطبقا أمامه. الأمر الرابع أن العالم هو الذي يملك ملكة الاستنباط من النصوص الموجودة، وهذه مثلك يا فتش مجرد أنك تقراها في آية أو تقراها في حديث أو تقراها في كتاب. قلت تقول يا شيخ فيه استنباطات في الكتب، أقول لك لكن هل فيه تنزيل النوازل الحادثة واستنباط أحكامها على ما في الكتب؟ ما من الآيات والأحاديث ما في. الذي يملك هذه الملكة، ملكة الاستنباط وتنزيل النوازل على أحكامها ومواضيعها من القرآن والسنة هو العالم. أقول لك أيضا أمر سادس، أنه لدينا عالم وحاكم يعني قاضي، ولدينا مفتي، لدينا ثلاثة أوصاف كلهم علماء، بس كل واحد له وظيفة تختلف عن الآخر. لدينا القاضي الذي يملك بسلطة السلطان تطبيق الحكم الشرعي على من وقع فيه إذا ثبتت الشروط، وهو الحاكم الشرعي القاضي. ولدينا المفتي الذي تصور له المسألة فيعطيك الجواب على هذه الصورة الذي أعطيته إياها. ولدينا العالم الذي يقرر لك حكم المسألة وحكم الموضوع من حيث هو في شرع الله سبحانه وتعالى كما قرره أهل العلم. تنوع أوصاف العلماء وتنوع أحوالهم هذا لا تأخذه من الكتب، فلا بد من العالم لكي يؤدي لك هذه الوظائف الثلاث. كل عالم بحسب بكم. إذن إذا مات العلماء مات العلم، تفقد عالم يوضح لك ويبين لك معاني النصوص، تفقد عالم إذا أشكلت عليك النصوص يجمع لك بينها ويزيل الإشكال ويوفق، تفقد عالم ترجع إليه في تنزيل النوازل. إذا مات العالم تفقد عالم يطبق الشرع ويصوره لك كصورة ظاهرة مرئية قدوة صالحة. إذا مات العالم فقدت من قد يكون حاكما شرعيا أو من يكون مفتيا أو من يكون عالما يقرر لك مسائل الدين، فهذه كلها أمور تبين لك خطورة أن يموت العالم. أيضا من أضرار ضياع حق العالم غياب المرجعية، وهذا بينه الرسول في الحديث السابق، بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق اتخذ الناس رؤوسا جهالة، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. اتخذ الناس رؤوسا جهالة، غابت المرجعية، وغياب المرجعية أمر خطير. لا بد كل واحد مرجعية من العلماء، وهم العلماء الكبار الذين سميت لكم بعضهم قبل قليل، هؤلاء المرجعية الذين نرجع إليهم. إذا غابت المرجعية فتتخذ رؤوسا جهالة. وذلك تجد بعض الناس وقع في مشاكل كبيرة، يا أخي من فين جاءك هذا الفكر، من فين جاءك هذا، يقول والله من الإنترنت، صارت مرجعيته ما يكتب على صفحات الإنترنت. واحد ثاني أنا أكلم عن شيء واقع، واحد ثاني سألته يا أخي من فين جاءك هذا الكلام، قال والله واحد شيخ قام يتكلم في المسجد، قال ولا أعرف ولا أدري من هو، من هذول الشباب كذا قال، قام يتكلم في الموضوع هذا وما لا قلبي فيه، وقمنا انطلقت اتصرف على ضوء كلامه. ما في مرجعية علمية، لابد من المرجعية العلمية. فإذا مات العلماء فقد الناس المرجعية العلمية إلا أن يشاء الله. أيضا جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث جمع فيه بين أمور كأنها مرتبطة بعضها ببعض. شوفوا، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتر حتى يكثر فيكم المال فيفيض. انتبهوا لدلالة الاقتران، كيف قرن الرسول صلى الله عليه وسلم قبض العلم بكثرة الزلازل، لأن ظهور الفساد في البلاد والعباد بما كسبت أيدي الناس، وما كسبته أيدي الناس هو عن جهل وترك للدين، تظهر الفتن والزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج يعني يكثر القتل. شوف أمور مرتبط بعضها ببعض، ساقها الرسول صلى الله عليه وسلم في مساق واحد. أيضا من أضرار ضياع حق العلماء اختلال الأمن النفسي، من أضرار ضياع حق العلماء موافقة أهل البدع والأهواء. إذا ضاع العلماء رح نلاقي نفسنا ماشيين على طريقة أهل البدع وأهل الأهواء. فمثلا عندكم الصوفية، إيش مرجعكم العلمي؟ يقولوا مرجعنا حدثني قلبي عن ربي، أما علمكم أنتم ميت عن ميت، أما نحن فعلمنا عن الحي الذي لا يموت. أو تسلك مسلك الشيعة، ترد كل ما يأتي به الصحابة إلا ما جاء عن طريق أهل البيت ومن والاهم. أو تسلك مسلك المعتزلة، تطرح النصوص تفضل على أساس العقل، وهكذا تسلك مسالك شتى توافق بها أهل العلم. لماذا؟ لغياب العلماء. العالم يبين لك الطريق ويبين لك المرجعية ويبين لك مصدر التلقي كيف هو وكيف يكون وما موقفك منه، بينما من ضاعت لديه هذه المرجعية ولم يعد يرجع إلى العلماء حصلت عنده مثل هذه الأمور، فوافق أهل البدع وأهل الأهواء. أيضا من أضرار ضياع حق العلماء وقوع الناس في الضلال، والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: اتخذ الناس رؤوسا جهلاء أو جهالة، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. لما تترك طريق العلماء فأنت بهذا تخرج عن الثمن الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. والله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت. فأنت قد خرجت عن سبيل المؤمنين وتقع في هذا الضلال الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا من ضياع، من أضرار ضياع حق العلماء، حلول الذل والهوان على الأمة. كيف هذا؟ أقول: أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى تجاهدوا، حتى تتبايعوا بغير العينة، لا، حتى ترجعوا إلى دينكم. إيش هو الدين؟ أقول ذكر في حديث جبريل الإسلام والإيمان والإحسان وأمور الساعة، وقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينه. من اللي علمنا أركان الإسلام؟ واشرح لنا احكام الشهاده وما يتعلق بها، واحكام الصلاه وما يتعلق بها، واحكام الصوم وما يتعلق به، واحكام الزكاه وما يتعلق بها، واحكام الحج وما يتعلق بها. من اللي يبين لنا اركان الايمان السته وما يتعلق بها؟ من اللي يبين مرتبه الاحسان وما يتعلق بها؟ من الذي يبين امور الساعه واشرافها وعلاماتها وما يتعلق بها؟ اليس هم العلماء؟ فاذا جهلنا هذا بسبب عدم وجود العلماء فقد ابتعدنا عن الدين، فإذا ابتعدنا عن الدين وقعنا في الذل والهوان الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وما دام لا طريق لنا إلى معرفة الدين إلا عن طريق العلماء، فإهدار حق العلماء هو ضياع للدين وترك للدين. معنى ذلك أن النتيجة ما هي؟ النتيجة هي أن الأمة تقع في الذل والهوان. ولذلك أول طريق لضعف الأمة وانهيارها وسقوطها إهدار حق العلماء. حتى الدولة إذا أهدرت حق العلماء وضيعت حق العلماء الربانيين الذين وصفتهم في أول الكلام، ليس العلماء الذين يسموهم بعض الدعاء على أبواب جهنم يقولوا عنهم علماء، لا، الدعاء الربانيين، أعني الدعاء، أعني أهل العلم المشهود لهم بالعلم والتمسك بالكتاب والسنة والسير على المنهج السلفي وعلى طريقة السلف الصالح. أقول هؤلاء العلماء إذا أهدر حقهم وضيع حقهم فهذا أول علامة من علامات ضياع هذه الأمة، وأنها تجر على نفسها الذل والهوى لضياع حق العلماء. من أضرار ضياع حق العلماء
خالفت ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أقول هؤلاء العلماء قد ذكرنا حقوقهم والأضرار التي تنتج عن ضياع هذه الحقوق، فما هو الأدب مع العلماء؟ أقول الأدب مع العلماء في نواحي كثيرة، وقد جاء عن أيوب بن القرية أنه قال: أحق الناس بالإجلال ثلاثة، العلماء والإخوان والسلاطين، فمن استخف بالعلماء أفسد مروءته، ومن استخف بالسلطان أفسد دنياه، والعاقل لا يستخف بأحد. قال: والعاقل دينه شريعته، والحلم طبيعته، والرأي الحسن سجيته. ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه دونهم بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك، ولا تغمزن بعينيك، ولا تقولن قال فلان خلافا لقوله، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تسار في مجلسه، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تعرض من طول صحبته، فإنما هو بمنزلة النخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. وإن المؤمن العالم لأعظم أجرا من الغازي في سبيل الله، وإذا مات العالم انسلمت في الإسلام سلمة لا يسدها شيء إلى يوم القيامة. فهذه جملة من الآداب ذكرها الإمام علي بن أبي طالب، وكنت قد ذكرتها تفصيلا، ولكن أرى فيما ذكره كفاية. وأختم هذه المحاضرة أقول: اعلم أيها الأخ، وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه، أن غاية هذه المقاصد إنما هو تأكيد لزوم العلماء والأخذ عنهم والحرص على مجالسهم، فإن مجالس العلماء تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، وهم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة، بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون، جميع الخلق إلى علمهم محتاج، والصحيح على من خالف بقولهم محجاج، الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، والمعصية لهم محرمة، من أطاعهم رشد ومن عصاهم عنت، ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه فبقول العلماء يعمل وعن رأيهم يصدر، وما ورد أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به بقولهم يعملون وعن رأيهم يصدرون، وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون وعليه يعولون، فهم سرج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ، مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وإذا انطمست النجوم تحيروا، وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. هذا ما يسر الله لي ذكره في هذه المحاضرة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، هذه أسئلة تتعلق بالمحاضرة، وهذه أسئلة تتعلق فقهية خارجة عن المحاضرة. نأخذ مجموعة من هنا ومجموعة من هنا. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله لكل خير وإياكم جميع المسلمين، يقول: لقد نبتت نابتة قبل سنوات يدعون إلى منهج غريب وعجيب في علم مصطلح الحديث، ألا وهو التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين. شيخنا الفاضل، أليس هذا المنهج يؤدي إلى القدح في العلماء الحفاظ كابن الصلاح والعراق وابن حجر رحمهم الله وغيرهم، وأنهم لم يأخذوا بمنهج المتقدمين بل جاءوا بمنهج مقترح من عند أنفسهم وغير ذلك من الطعون؟ فهل من كلمة تأصيلية في هذا الباب ولو على سبيل الاختصار؟ الجواب نعم، نبتت نابتة في هذه الأزمان الأخيرة يفرقون بين المتقدمين والمتأخرين، يفرقون بين المتقدمين والمتأخرين، ولكن هذه النابتة ليست على مستوى واحد. منهم من يدعو إلى ترك منهج المتأخرين بالكلية ويقول إن كتب المتأخرين من ابن الصلاح ومن جاء بعده إلى ابن حجر إلى زماننا، يقول لا تمثل مسائل الاصطلاح التي قررها المتقدمون، أمثال الإمام أحمد بن حنبل وابن مهدي وابن المبارك وعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم. هذا منهج جماعة ممن يقول بالتفريق، فهؤلاء عندهم أن علم المصطلح بحاجة إلى إعادة كتابة، ليس إعادة صياغة ولكن إعادة كتابة تأصيلية، فإن كل الأصول التي ذكرت في هذا في هذه الكتب عندهم ليست على ما جرى عليه المتقدمون. ولما قرأ على الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله كتاب صنفه أحدهم أفصل فيه لهذا الاتجاه، قال هذا كتاب يهدم السنة من الداخل. ليش؟ أنا أشرح، أقول لأننا لو طبقنا هذه الدعوة معناته كل الأحاديث التي حكمنا عليها تصحيحا وتضعيفا على الأصول التي قررها ابن الصلاح ومن جاء بعده إلى يومنا، كل الأحاديث هذه مردودة، كل هذه الأحاديث مردودة. ليش؟ تحتاج إلى إعادة نظر، لا الصحيح معتمد ولا الضعيف معتمد، إنما نحتاج إلى إعادة نظر. ولذلك قال الشيخ يهدم السنة. هذا المنهج الأول، وهذا المنهج هو شر الاتجاهات التي يتجهها بعض القائلين بمنهج المتقدمين والمتأخرين. الاتجاه الثاني له آراء خاصة، يقول بمنهج المتقدمين والمتأخرين لكن بمعنى أنه نحن ما نحكم على حديث، كل حديث حكم عليه المتقدمون نعتمد أحكامه، وكأن أحكام المتقدمين قرآنا يتلى كأنها معصومة، فما حكم عليه المتقدمون بأنه ضعيف فهو ضعيف، حتى لو وجدت إسناد أو إسنادين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة صحيحة فهذا الحديث إيش؟ ضعيف، أنت لأنه حكم عليه بأنه ضعيف. وهؤلاء لا يقولون أن علم المصطلح مردود أو ساقط، إنما فقط اتجاههم إلى هذه الوجهة وتحركهم إلى هذا السبيل وإلى هذا المسلك، هكذا ينظرون في مسائل العلم في الحكم على الأحاديث تصحيحا أو تضعيفا. أقول وهذا المسلك أخف من الذي قبله ولكنه أيضا خطر، لأن الأحاديث التي تكلم عليها المتقدمون لا تخرج عن هذه الأحوال. الحالة الأول أن يتفق الأئمة عليها تصحيحا أو تضعيفا، فهذه بالاتفاق لا يجوز مخالفتهم. الحالة الثانية أن يختلفوا فيها تصحيحا وتضعيفا، فما الذي يمنع المتأخر من أن يرجح وينظر بحسب الدليل؟ الحالة الثالثة أن لا يوجد لهم كلام على هذه الأحاديث، فما الذي يمنع المتأخر من النظر؟ الحالة الرابعة أن يوجد كلام لأحادهم وليس إجماع، إنما وقفنا على لأحادهم على كلام على الحديث، فهنا نقول ينظر في مخرج كلام هذا الإمام، إذا كان مخرجه عاما وإذا كان مخرجه خاصا فلكل حالة حكم. فإذا كان مخرجه عاما ووقفنا على خلاف كلامه فلا شك أن المقدم والمعتبر ما وجدت من السند، ولكن من اتبع كلام الإمام وأخذ به لا تثريب عليه. أما إذا كان كلامه خاصا فهذا واضح أنه لا ينبغي أن يعارض كلامه الخاص، أن يعارض كلامه الخاص ما ثبت لديك من الطرق والأسانيد التي تؤهلك للحكم على هذا الأحاديث. هذه أحوال النصوص الموجودة فتعمل فيها الأسانيد الموجودة فتعمل فيها بحسب حالها. الفريق الثالث من القائلين بمنهج المتقدمين والمتأخرين يقولون أن المتأخرين وقعوا في تساهل في تطبيق المصطلح فقط، وقعوا في تساهل، ينبغي الانتباه لهذا التساهل. فهم يقولوا بمنهج المتقدمين والمتأخرين بمعنى أن المتأخرين عندهم تساهل، وهؤلاء نحن يعني لا نرى تثريب عليهم، إنما نقول أي محل ثبت فيه التساهل فنحن نرده ونعمل القواعد والأمور المترتبة ولا حرج علينا في هذا الباب. لكن هذا منهج العلماء، لا داعي أن تميز نفسك عن غيرك من العلماء بقضية أنك من القائلين بالمتقدمين والمتأخرين، خاصة وأن الذين يقولون بمنهج المتقدمين والمتأخرين منهم فريقان هذه مقالتهم كما سمعتم. وعموما الحديث طويل الذيول، وهناك كتب ستخرج إن شاء الله تباعا في مناقشة هذا المنهج من أطراف متفرقة. فقد يعني قابلت بعض الإخوة، منهم من هو في القصيم، ومنهم من هو عندكم في جدة، ومنهم من هو في الرياض بلغني عنه، ومنهم من هو في أماكن أخرى. كل واحد له رد وله كتاب وله بحث يرد على جانب من جوانب هذه القضية لإيضاحها. وهناك للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله شريط أو شريطان في هذه القضية، من أراد أن يستمع إليها فليبحث عنها، وهي معروفة بذكر كلمة منهج المتقدمين والمتأخرين، والشريط منها أظن باسم البدعة والمبتدعون، فليستمع إليها من شاء. طيب هذا السؤال من هنا، نأخذ سؤال من هنا. هذا السائل يسأل عن مسألة الحجامة للصائم، يقول هل تفطره أو لا تفطره؟ أقول العلماء رحمهم الله اختلفوا في مسألة الحجامة للصائم، وسبب اختلافهم تعارض النصوص في هذه المسألة. فقد جاء في المسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم، رخص صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم. فمن العلماء من رأى أن الرخصة لا تكون إلا بعد نهي، فاعتبر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري الذي أخرجه الدارقطني وغيره اعتبره ناسخ للحديث الأول. ومن العلماء من رأى أن كلمة رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتضي النسخ، فإن الرخصة قد تكون لذكر الإباحة، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، تسمى الأمور المباحات التي أباحها من الرخص بدون أن تسبق بنهي. فقالوا قول الصحابي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا لا يتعين فيه أنه ناس. وقد ذكر بعض العلماء رواية لهذا الحديث مفسرة، إن صحت هذه الرواية فهي نص على النص، وإلا فالبقاء على حديث أفطر الحاجم والمحجوم أحوط والله أعلم. هذه سائلة تسأل تقول لا يجوز للمحدث مس المصحف سواء كان حدثا أكبر أو أصغر أو كان بدون وضوء، فإنه لا يمس المصحف، فهل الطفل أيضا ينزل عليه عدم لمس المصحف باعتباره ليس له حكم الوضوء؟ عبارة السؤال فيها خلل، على كل حال المقصود عرف، وهو أنها تسأل تقول هل الحكم بعدم جواز لمس المصحف يشمل الأطفال؟ نقول الذي ينبغي على الأولياء الأب والأم والأخوان الكبار أن يجنبوا الأولاد الصغار أن لا يمس المصحف إلا على وضوء، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعلم الأولاد الوضوء بأمره لنا أن نعلمهم الصلاة، فقال مروا أولادكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذا فيه أن على الأولياء أن يعلموا أولادهم أن لا يمس المصحف إلا على وضوء، لأنه إذا الطفل الصغير عليه أن يعلم الصلاة فمعنى هذا أن يعلم الوضوء الذي هو مفتاح الصلاة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فالطفل الصغير على الولي أن يعلمه ألا يمس المصحف إلا على طهارة، فإن مسه على غير طهارة ليس عليه إثم، ليس عليه الإثم الذي على الكبير على الصحيح من أقوال أهل العلم إن شاء الله في هذه القضية. خلاص، نكتفي بهذه الأسئلة الثلاثة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، لأني ما أريد أن يكون هناك أسئلة وأجوبة بين الأذان والإقامة. حياكم الله. نأخذ سؤال. هذا السائل يسأل يقول: رأينا بعض الشباب يهجر شيخه الذي كان يأخذ عنهم، لا لعيب في منهج الشيخ أو عقيدته بل ولا حتى في فقهه، لكن لأن العالم رأى منه شيئا حذره منه واشتد عليه فيه، فما قولكم في مثل هذا الطالب؟ أقول: هذا الطالب يحرم نفسه، فإن شيخك وإن شد عليك إنما يشد عليك لمصلحتك، إنما يشد عليك لمصلحتك. وكان الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو علي بن أبي طالب يقول: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. فإذا كان هذا الشيخ ينصحك ويشد عليك في النصيحة فهذا من حرصه عليك ومن حرصه على كمالك ومن حرصه على أن تكون على أحسن وجه. وعندنا هنا في العامية في مكة، ما أدري عندكم في جدة زين ولا لا، يقول: الله يرحم من بكاني وبك الناس علي، ولا من ضحكني وضحك الناس علي. فاللي ينصحني ويشد علي في النصيحة يعني يبغى مصلحتي ويبغى خيري، فهذا الله يرحمه والله يخليه، فأنا أقوم أجازيه إني أهجره وأتركه وأبعد عنه وأحذر منه؟ لا، ما يصير، هذا ما يصير. بالعكس، هذا هو الناصح لك، هذا هو الصادق لك، هذا اللي يبغى لك الخير، عليك أنك تلزمه، لأنه شوف من حرصه عليك شد عليك في النصيحة وتكلم وحذرك ونبهك وبين لك. شوف غيره كثير يشوفوك على هذا الخطأ ما نصحوك، لولا أنه حرص أن تكون على خير وأن تكون على هدى وأن تكون على صواب لما قام بهذه النصيحة معك. فعليك يا أخي أن تعود إلى هذا الشيخ وأن تلزمه، ما دمت لا ترى في منهجه ما يخالف السنة والجماعة ولا ترى في فقهه عوجا، فهذا شيخ يلزم ويتابع ويؤخذ عنه، ولا يصح أن يترك لمثل هذا الأمر. سؤال آخر يقول: هل الأجر المترتب على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى أشرقت الشمس ثم صلى ركعتين كانت له أجر حجة وعمرة كاملة، هل يلزم أن لا يتحرك من مكانه إلا للضرورة فلا تجول بالمصحف داخل المسجد؟ أقول: ظاهر لفظ الحديث نعم، لأنه قال ثم جلس يذكر الله، ثم جلس يذكر الله. أقول: ظاهر لفظ الحديث أنه رتب الأجر على هذا الجلوس وعلى لزوم المحل، هذا ظاهر لفظ الحديث والله أعلم. نتوقف هنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.